بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء الباب رقم 34. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء، خلافا لقول الأحناف. وقال الحسن: إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد وعباد بن بشر ومضى في صلاته. طبعا قوله يذكر ينسل التمريض، يعني إما أن ذكر خصة مختصرة، أن البخاري أحيانا يذكر الحديث الذي هو على شرطه وفي كتابه مستدا يذكره مختصرا، أو يذكره بالمعنى فيذكره بصيغة التمريض. ويمكن أن يشير أيضا إلى أن ابن إسحاق يعني راوي القصة يعني صدوق مدلس، الاختلاف في ابن إسحاق. فقال حسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أي أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وهذا يشير إلى أمر آخر، وهو طهارة دم الإنسان، وأيضا دم يؤكل يعني لحمه. قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: محمد بن علي، اللي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمى الباقر أو جعفر الباقر، وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، يعني ليس في خروج الدم وضوء. طبعا نجس دم الحيض والنفاس، وخروج طبعا بيدخل المرأة في الحيض أو النفاس. قال: وعصر ابن عمر بثرة، يعني خراج يعني بسيط، فخرج منه الدم ولم يتوضأ. قال: وبزق ابن أبي أوفى، هو عبد الله بن أبي أوفى، دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني غسل الدم من المحاجم، ولكن ليس عليه الوضوء. طبعا كما ذكرنا أن صنيع البخاري في هذه الترجمة أمران: الأمر الأول أن البخاري بيورد المسألة التي فيها اختلاف، يعني يريدها مورد احتمال إشارة إلى الاختلاف، يعني ما قال باب لا وضوء إلا من المخرجين، يعني إلا بالخارج من القبل أو الدبر، ولكن قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. فهو أشار بلفظ الترجمة هذه إلى وجود اختلاف يعني في هذه المسألة، يعني ليست فيها قولا واحدا، لأن يعني بعضهم قال خروج الدم من الجسم فيه وضوء، بعضهم قال القيء فيه وضوء، بعضهم قال الحجامة فيها وضوء، بعضهم قال أن الضحك أو القهقه في الصلاة، الإنسان لو ابتسم في الصلاة تبطل صلاته، ولو قهقه يبطل وضوءه، ومروي عن الأحناف. فكأنه يقول أن المسألة فيها خلاف، ولكن صنيع البخاري في الآثار التي أوردها والموقفات تشير يعني إلى مذهبه، لأن ذكرنا أن البخاري قد يورد آثار كلها متعاضدة على شيء واحد، كان في هذه الآثار كلها متعاضدة على شيء واحد، وهو أنه لا وضوء إلا من المخرجين. فده يشير إلى مذهب البخاري في المسألة، أنه فعلا لا وضوء إلا من المخرجين. قد يورد يعني آثار مختلفة، يعني متضادة، يعني واحد يقول بشيء والآخر يقول بعكسه، فيشير أيضا إلى الخلاف يعني في المسألة، ولكن ما يصدر به البخاري وما يذكره أولا يشير إلى مذهب البخاري، ولكن هنا نرى أن مذهب البخاري أو ما يرجحه البخاري بعد بيان أن المسألة فيها خلاف يعني أن لا وضوء فعلا إلا من المخرجين، ويبقى الكلام عن مس المرأة ومس الذكر، فقد يقال أن هذا يعني مظنة خروج المذ، وأيضا النوم مظنة يعني خروج شيء من الدور مثلا خروج ريح وهو لا يشعر، فالنوم مظنة لخروج الريح لأن الإنسان لا يشعر بنفسه فقد يخرج منه ريح، فيكون أيضا لا يعرض هذه الترجمة، ولمس المرأة ولمس الذكر مظنة خروج المذ. قوله باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، يقول استثناء مفرغ، والمعنى من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء مخارج البدن إلا من القبل والدبر، وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذ. قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط والمكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصد له لقضاء الحاجة، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين، وقوله أو لامستم النساء دليل وضوء من ملامسة النساء، وكلمة لامستم يعني محتملة، يعني محتمل أنه مجرد اللمس وتشير إلى الجماع، أو لمستم النساء والجماع أرجح يعني لأن القرآن يعني يكني عن الجماع بألفاظ يعني رقيقة كقوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أو لمستم النساء ينخل أنه الجماع. يقول دليل وضوء من ملامسة النساء في معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين. قوله وقال عطاء بن أبي رباح، قال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة. قال عطاء بن أبي رباح هذا التعليق وصار بن أبي شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح يعني إلى عطاء، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان قول ينقض النادر، وهو قول مالك قال إلا إن حصل معه تلوث، يعني لو خرج يعني دم خليل ولم يحصل تلوث يعني لا ينقض الوضوء، يعني بالنسبة لإيه يعني قال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء. يقول المخالف في ذلك إبراهيم النخعي ولا يعيد الوضوء، وقتاده محمد بن أبي سليمان قال لا ينقض النادر، وهو قول مالك قال إلا إن حصل معه تلوث يعني للبدن أو للملابس. قوله وقال جابر، أثر جابر يقول إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، طبعا الرجع من حيث الدليل يعني. قال جابر هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما هو صحيح من قول جابر، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قال ينقض الوضوء إذا وقع، ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها، قلنا هذا ينافي الوقار يعني في الصلاة، فلو ضحك يعني خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، ولكن لو ضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فقال من قال به القياس الجلي وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة. الحديث يعني ضعيف أو ضعيف جدا يعني أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وطبعا الأحناف قالوا به، وقولهم يعني مما أخذ عليهم يعني. قوله وقال الحسن، أثر الحسن يقول إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. قال حسن ابن أبي الحسن البصري، والتعليق عنده للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد. طبعا لما يقول حماد في الفقه فبيقصد حماد بن أبي سليمان الشيخ أبي حنيفة، لا يقصد حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، لأنهم يروى الحديث وليسوا أصحاب مذاهب فقهية. قالوا من خص أظفره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن منذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، أن العلل اللي قالوا يعني الإنسان توضأ فمسح على رأسه، فلو حلق شعره أو قص شعره فكأن المسح انتهى، يعني كأنه يعني يقصونه على لبس الخف، الإنسان مسح الخف ثم خلع الخف. ولكن في خلاف أن الرأس أصل، أما الخف فبدل، فالمسح الخف بدل من غسل القدمين، أما المسح على الرأس فرأس أصل، يعني فهذا قياس مع الفارق. يعني فإنسان توضأ مسح على رأسه ثم حلق شعره فوضوء صحيح، يعني لا يؤخذ وضوءه بذلك. يقول نقل ابن منذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. وأما التعليق عنه المسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة اللي هو أثر الحسن إذا أخذ بشعره وأظفره أو خلع خفيه، مسألة الخفين. أما التعليق المسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة إسناد صحيح، فقال ذلك إبراهيم بن خيي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود وخلفهم الجمهور. طبعا لو مسح على خفيه وخلع الخفين يعني أو أحدهما فينتقض وضوءه، ده كلام الجمهور. لماذا؟ لشرط الموالاة. مش هنقول يغسل قدميه، لا، هنقول إن الموالاة انتهت، يعني إن هو يستأنف الوضوء من جديد. يعني خالف الجمهور الحسن البصري من قال بقوله في ذلك، ووافقه إبراهيم بن خيي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود يعني الظاهري، وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم يجبها قال يكتفى بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي. وقال في الموطأ يقول في الهامش قال في البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، والظاهر أن البويطي أرجح من الموطأ لأنه هناك كل الكلام عن الشافعي يعني. وقال بعض إمام الشافعي وغيرهم يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك. أما أثر أبي هريرة قال وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. يقول وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفا، يعني من قول أبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عنه، يعني أبي هريرة مرفوعا، وزاد أو ريح، قال لا وضوء إلا من حدث أو ريح. وقوله يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. يقول يذكر عن جابر يقول وصله ابن إسحاق في المغازي قال حدثني صدق بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا قال وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصحاب خزيمة بن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخ صدقة ثقة، وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف. طبعا واحد لم يروي عنه إلا واحد هيكون مجهول جهالة عين، إنه لم يروي عنه إلا واحد، فإحنا مش متأكدين من وجود نفس الشخص لأن قد يكون واهم هذا الشخص الذي روى عنه أو اختلط عليه الأمر، فلو روى عنه اثنان بتزول عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال، لو وثقه أحد من أهل الشأن بتزول جهالة الحال. فهذا يقول يبدو هذه آفة هذا السند اللي هو صدقة ابن يسار، يقول شيخ صدقة ثقة وعقيل لا أعرف راويا، لا أعرف راويا عنه غير صدقة. والعقيل هو المجهول يعني جهالة عين، يعني هذه آفة هذا السند. يقول ولهذا لم يجزم به المصنف، يعني ذكر صيغة التمريض، قال ويذكر صيغة التمريض أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق، ولكن ابن إسحاق صدوق مدلس وأنا صرح بالسماع قال حدثني صدقة، فالله أعلم الآن فليست يعني في ابن إسحاق ولكن في عقيل. قوله في غزو ذات القاسية الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. قوله فرومية مبني مجهول. قول رجل تبين سياق المذكور من سياق المذكورين في هذه القصة ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشاب الشاب له الطريق بين جبلين فقال من يحرسنا الليلة فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فبات بفم الشاب في أول الطريق فاقتسم الليل للحراسة فنام المهاجري وقام الأنصاري الواحد نام أول ليل على السنة الثاني ينام آخر الليل فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بثان فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثان فصنع كذلك ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قاله لما لا أنبهتني أو أول ما رمى أو أولى ما رمي قال كنت في صورة فأحببت ألا أخطاها. أخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصاري مذكور عباد بن بشر والمهاجري عمار بن ياسر والصورة الكاف أظن قال صورة قافية. قوله فنزفه قال ابن طريف يقوله عبد الملك بن طريف الأندلسي مات في حدود 400 قال ابن طريف في الأفعال يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف. وأراد المصنف بهذا الحديث ضد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء لو خرج من أي جزء من الجسم ينقض الوضوء. طبعا بيرد عليهم بأن الصحابة كانوا يصلون وجرحهم تسيل دما وأن عمر صلى وجرحه ياسع دما فإن قيل كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب على قول نجاسة الدم طبعا هو قول الجمهور ولكن الصحيح خلاف ذلك. أجاب الخطابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجرح على سبيل الدفق بحيث لم يصف شيئا من ظاهر بدنه وثيابه وفيه بعد يستحيل أن هو يضرب بثلاث أسهم والدم يخرج ما يصفش بدن ولا ثوب. ويحتمل أن يكون دم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه طبعا إيه ضعيف الكلام ضعيف. ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض وإذا المراد هنا ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه والحجة ظاهرة أيضا بذلك على طهارة الدم إلا دم الحلو والنفاس. وظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن والبصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم وقد صح أن عمر صلى وجرحه يثعب أو ينبع دما. قوله كان وقال طاووس وابن كيسان التابعين مشهور وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه أنه كان لا يرى الدم لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم قال طاووس ومحمد بن علي وعطاء الحجاج ليس في الدم وضوء يعني في خروج الدم. يقول وقال طاووس وابن كيسان التابعين مشهور وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه يعني كافي يعني ما يحتاج أكثر من ذلك يعني ما يحتاج الوضوء. قوله محمد بن علي وابن الحسين بن علي ومحمد بن علي بن الحسين هو علي بن الحسين وزين العابدين محمد بن علي هو أبو جعفر بخ طبعا دول كلهم من أئمة الشيعة ولكن مش معنى كده ان هم شيعة يعني على مذهبهم الباطل ولكن هم يعني ايه غالوا فيهم ورفعهم يعني فوق الرسل والملائكة. يقول أثر هذا رويناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر معروف بسيناوي من طريق الأعمش قال سألت أبا جعفر البخر عن الرعاف لو خروج الدم من الأنف قال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاه ابن أبي رباح وأثره هذا وصله عبد الرزاق بن جريج عنه. قوله أهل حجاز ومعطوف هو من عطف العام على الخاص لأن ثلاثة مذكورين قبل حجازيون يعني أنه سأل أهل حجاز عطف العام على الخاص يعني قال هؤلاء من الحجاز وأيضا أهل حجاز. وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر سعيد بن مسيب أخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبع من أهل المدينة هو قول مالك والشافعي. قوله عاصر ابن عمر وصلى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يقول وزاد فيه قوله ولم يتوضأ ثم صلى قوله بثرة بفتح الموحدة وسكون المثلثة وجزء فتحه وهي خراج صغير يقال بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة. قوله بزق ابن أبي أوفى وعبد الله الصحابي ابن الصحابي وأثره هذا وصاه سفيان الثوري في جميع عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح. قوله قال ابن عمر وصاه الشافعي ابن أبي شيبة بضرب كان إذا احتجم غسل محاجمه والحسن وأثره هذا وصاه ابن أبي شيبة رضوه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل أثر محاجمه يقول تنبيه وقع في رواية الأصيلي وغيره ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة الاستثناء والذي ذكره الإسماعيلي وقال ابن بطال ثبتت إلا في رواية المستملي دون رفيقيه انتهى وهي في نسخته ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها. فقد حكي عن ليس أنه قال يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله. كل هذا شرح المعلقات والأثار التي ذكرها الإمام البخاري يعضد بها قوله أن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين. أما الأحاديث المسندة يقول الحديث رقم 176 يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شهيد المخبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فخرج الأعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة. ابن أبي ذئب اسمه محمد ابن عبد الرحمن وإسناد كلهم مدنيون إلا آدم وقد دخلها هو الشيخ البخاري وكان في المسجد ما كان في المسجد أي ما دام وهي رواية الكشمهيني والمراد أنه في ثواب الصلاة مثل الطواف بالبيت صلاة يعني ليس المراد أنه هو زي صلاة كل شيء في ركوع وفي سجود واستقبال القبلة ولكن الطواف بالبيت صلاة يعني يشترط له ما يشترط للصلاة يعني من الطهارة يعني تقول فلان أسد ليس معنى أنه هو أسد أنه زي الأسد في كل شيء يعني ولكن في الشجاعة زي الأسد يعني أنه يشبهه في شيء يقول ما كان في المسجد أي مدام والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لم تنع عليه الكلام ونحوه لأن الطواف يمكن أن يتكلم. وقال كرماني نكر قوله في صلاة يشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة من في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. قوله أعجمي أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. قوله قال الصوت كذا فصلها هنا ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره حيث قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح فكأنه قال لا وضوء إلا من ضرات أو فساء وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما أو الإشارة بالإيه بالأخف إلى الأعلى. فإذا فسد الوضوء بخروج الريح ففساد بخروج الغائط في البول من باب أولى. فالظاهر أن السؤال وقع عن حدث الخاص والمعهود وقوعه غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. حديث رقم 177 قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قول حدثنا الوليد هو أبو الوليد والطيرسي وإن كان هشام بن عمار كان أيضا أبا الوليد ويروي أيضا عن ابن عيينة ويروي عنه البخاري كانوا يقول يختلط بأبو الوليد اللي هو الطيرسي هشام بن عمار يكنى أبا الوليد ولكن لعل هشام بن عمار يعني مشهور بالاسم يعني بحيث أنه لو أراد البخاري هشام بن عمار لذكره بالاسم ولكن أبو الوليد الطيرسي ومشهور بالكنية فهنا رجح أنه هو لأنه يشبه في كل شيء أنه هو بيروي عنه البخاري وأنه روى عن ابن عيينة. يقول عن عمه هو عبد الله بن زيد المازني وتقدم الكلام على حديثه هذا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وأورد هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، وقد قدمنا توجيهه الحق توجيه الحق بقية النواقض بها أوائل الباب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.